إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح ما تيسر من معاني أسماء الله الحسنى، ونبدأ أولا بأسماء الله عز وجل التي جمعها سبحانه وتعالى في آخر ثلاث آيات من سورة الحشر. في سورة الحشر في آخرها ذكر الله سبحانه وتعالى 17 اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، 17 اسما من أسمائه عز وجل جمعها سبحانه وتعالى في آخر ثلاث آيات من سورة الحشر. فنبدأ بإذن الله تعالى بتوضيح معاني هذه الأسماء الكريمة. أول هذه الأسماء اسمه سبحانه وتعالى الله، واسمه الإله. اسمه تعالى الله واسمه إيه؟ الإله. وذلك في قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله، فسمى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم لفظ الجلالة الله الذي لا إله إلا هو، وهذا يفيد أيضا أنه هو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى. فأما اسمه عز وجل الله فهو اسم تفرد به رب العالمين سبحانه وتعالى وخص به نفسه، خص به نفسه سبحانه وتعالى، فلم يتسمى به غير الله سبحانه وتعالى. وهو يعني أول أسماء الله سبحانه وتعالى، و تضاف إليه بقية الأسماء، بقية الأسماء تضاف إلى اسمه سبحانه وتعالى الله، وتأتي صفات له سبحانه وتعالى، ف يعني لا يضاف لفظ الجلالة إلى اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل تضاف الأسماء إلى اسمه سبحانه وتعالى الله، وترد بعده الأسماء الأخرى صفة له ونعتا له سبحانه وتعالى. وهذا يعني في معظم الآيات أو تقريبا في كل الآيات ما عدا الموضع الذي ورد في سورة إبراهيم، وهو إيه؟ قول الله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه إيه؟ لفظ الجلالة، يعني صفة للعزيز الحميد. لكن بقية المواضع دائما تأتي الأسماء الأخرى صفة لله سبحانه وتعالى، يأتي اسمه سبحانه وتعالى الله ثم يوصف إيه؟ ببقية الأسماء والصفات. طيب، معنى اسم الله سبحانه وتعالى الله هنا، يعني القول المشهور عند العلماء أن اسمه سبحانه وتعالى الله اسم إيه؟ مشتق، مشتق مأخوذ من الإله، يعني أصله الإله، وهو مشتق مما اشتق منه لفظ الإيه؟ الإله، من أليها يأله بمعنى عبد، عبد يعبد، أليها يأله بمعنى عبد يعبد. فقالوا إن لفظ الجلالة الله هو أصله الإله، قالوا أصله الإله، وبعدين حصل فيه يعني تغييرات صرفية، فقالوا أول شيء حصل نقل لنقل حركة الهمزة فصار الإله، يعني أصله الإله، ثم حصل نقل فصار الإله، فلما قلنا الإله أدغمت اللام في اللام، صارت لامان متحركتان، فأدغمت اللام في اللام فصارت لاما مشددة فصار الله، وأصله الإله، ثم نقلت الهمزة فصار الإله، ثم أدغمت اللام في اللام فصار الله. ف فهذا القول يعني الذي عليه أكثر العلماء أن اسمه تعالى الله وأصله الإله، ولكن إيه يعني تغييرات صرفية في اسم الإله فصار الله، وجعله الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية علما على ذاته سبحانه وتعالى. الرأي الآخر يقول إن اسمه سبحانه وتعالى الله يعني اسم جامد غير مشتق، ليس مشتقا من الإله، وإنما هو يعني مجرد إيه علم على ذات الله سبحانه وتعالى. لكن الرأي الأول كما ذكرنا أنه مشتق من الإله أو مأخوذ من الإله ومشتق من أليها يألى، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فإذا يصبح معنى اسمه تعالى الله هو نفس معنى اسمه سبحانه وتعالى الإله. طيب ما معنى الإله؟ قالوا معناها المعبود، الإله معناه المعبود، وذلك لأن كلمة إله تأتي على وزن إيه؟ فعال، مثل إيه؟ كتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الإله، هذا الاسم الإيه؟ الكريم اللي هو الإله، يعني يستفاد من كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ويلاحظ أن هذه الكلمة الشريفة التي هي يعني أعظم كلمة، وهي كلمة النجاة وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، هذه الكلمة مشتملة على هذين الاسمين لا إله إلا الله. فأولها فيه إيه؟ يعني اسم الإله ونفي الألوهية عمن سوى الله وعما سوى الله سبحانه وتعالى، والمقصود نفي الألوهية الحقة، يعني هناك معبودات باطلة، الإله بمعنى المعبود. فهل هناك معبودات سوى الله؟ نعم هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى، لكنها معبودات باطلة، والله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق عز وجل. فكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة التي يخرج بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور، مشتملة على هذين الاسمين الشريفين لا إله إلا الله. وورد اسم الإله أيضا يعني مضافا، يعني في مثل قوله تعالى إيه نعبد إلهك وإله آبائك، فهنا إيه إلهك وإله آبائك أضيف الإله يعني إلى الأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم، كذلك إيه وإلهكم إله واحد، هذا أيضا فيه اسم الإله. ووروده معرفا بالألف واللام، هذا جاء في الحديث في صحيح البخاري، يعني هو من الأحاديث التقريرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغه قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه أنه أخذ أسيرا، ويعني لما أراد المشركون أن يقتلوه طلب منهم أن يصلي ركعتين لله تعالى، ثم بعد أن صلى ركعتين قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. الشاهد يعني أن خبيبا رضي الله عنه قال إيه؟ قال وذلك في ذات الإله، فالإله فهنا إيه؟ يعني سمى الله سبحانه وتعالى الإله، سمى الله سبحانه وتعالى الإله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعلم بذلك وإيه وأقره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك يعني على يعني إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. قلنا الإله بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، والإلهة بمعنى العبادة، وجاء يعني في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، وهي من القراءات يعني غير المتواترة التي يستفاد منها في التفسير والأحكام وكذا، فقال في قوله تعالى عن في قصة فرعون قالوا نعبد قالوا ويذرك وآلهتك، فابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ ويذرك وإلهتك، قال ويذرك وإلهتك يعني ويذرك وعبادتك يعني وعبادة الناس إياك، فالإله بمعنى العبادة. فإذا معنى هذين الاسمين الكريمين الله والإله معناهما المعبود بحق سبحانه وتعالى. لأن الخلاصة أن معنى هذين الاسمين الله والإله معناهما المعبود بحق سبحانه وتعالى. وشرف هذين الاسمين وفضلهما أنهما يعني فيهما الإشارة إلى الغاية من خلق الخلق، يعني الخلق إنما خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية من خلق الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته عز وجل. والعبادة ما هي العبادة؟ يعني إذا قلنا الله تعالى هو المعبود، أو معنى الله أو الإله أي المعبود، ما معنى العبادة؟ فالعبادة لها تعريفات يعني متعددة، ويعني أجمعها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا من تعريفات العبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. هناك أقوال يحبها الله تعالى ويرضاها، مثل التسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن والتحميد وتعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والنصيحة، كل هذه أقوال يحبها الله سبحانه وتعالى، من الأقوال والأعمال. كذلك الأعمال، سواء أعمال البدن، أعمال الجوارح هي الأعمال الظاهرة، أو الأعمال الباطنة. الأعمال أيضا تأتي أعمال ظاهرة، أعمال الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أعمال ظاهرة. وهناك أعمال باطنة مثل مثل عبادة حب الله تعالى وخشيته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، فهذه كلها عبادات قلبية باطنة. فإذا كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو داخل في اسم العبادة. وعرفت العبادة أيضا بأنها غاية الحب وغاية الذل، يعني اجتماع غاية الحب مع غاية الذل يأتي بمعنى العبادة. ويعني الممدوح هو الذي يعبد الله تعالى طوعا، الذي يعبد الله تعالى طوعا يعني هو محب لهذه العبادة، راغب فيها، مريد لها. وإلا فإن العبادة لها معنى يعني المعنى اللغوي بمعنى من التعبيد، يقال مثلا طريق معبد، يعني طريق مذلل ومهيأ وممهد. فكل الخلق هم عباد الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، يعني طوعا أو كرها، سواء من عبد الله سبحانه وتعالى يعني طائعا مختارا، أو من لم يعبد الله تعالى طائعا مختارا فهو يعني منقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى الكونية تسري عليه رغما عن إرادته. إذا أراد الله تعالى إحياءه أو إماتته أو إمراضه أو شفاءه أو أن يغنيه أو يفقره أو يهديه أو يضله، فهو يعني منساق ومنقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى يعني رغما عنه. لكن العبادة التي هي يعني شرف للعابد و يعني نجاة له ورفعة له عند الله سبحانه وتعالى هي عبادة الله سبحانه وتعالى طوعا ورغبة في ثوابه سبحانه وتعالى. ومقام العبودية أو العبادة لله سبحانه وتعالى هو أشرف المقامات وأعلاها. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما يعني أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى وشرفه في يعني في أكمل المقامات وأشرف المقامات، وصفه ب أو يعني ب ب ب بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وصفه بصفة العبودية في أشرف المقامات وأرفعها، يعني منها مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مقام الدعوة إلى الله. قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كادوا يكونون عليه لبدا، واللبد يعني بمعنى إيه؟ كادوا يجتمعون عليه عليه الصلاة والسلام لإيذائه والإضرار به أو كذا. وأنه لما قام عبد الله يدعو، يبقى هنا في مقام الدعوة وصفه الله تعالى بأنه إيه؟ عبد الله. وفي مقام الإسراء والمعراج به عليه الصلاة والسلام، إسراء مذكور في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. في مقام الإسراء قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. ونجد أيضا في مقام التحدي بالقرآن الكريم، يتحدى الله تعالى الكافرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فوصفه الله تعالى بهذه الصفة. لذلك مقام العبودية يعني أشرف مقام وأرفع مقام وأعظم شرف للمؤمن أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك يعني قد يعني حقق الغاية التي خلق لأجلها، وبالعبادة يشرف العبد وتعلو منزلته ودرجته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.